الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستأنف درسنا في كتاب السياسة الشرعية للعلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو المجلس السابع، ونحن في الأربعاء
السادس
غرة
نحن الأربعاء السادس
لا السابع يا شيخ. شلون انا كله قاعد اقول كذي؟ طيب انا اقول السابع ويوسف يقول السادس. غرة جمادى الثانية عام 43 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبق حديث المصنف رحمه الله في المؤلفة قلوبهم، وأن ولي الأمر المسلم له أن يؤلف قلوب من يرى فيهم مصلحة لأجل الإسلام والمسلمين، وأن يعطيهم شيء من أموال الزكوات. ثم وقفنا على قوله والمؤلفة قلوبهم نوعان، كافر ومسلم. فنبدأ حيث وقفنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمؤلفة قلوبهم نوعان، كافر ومسلم. فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعته كإسلامه، أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك.
إذن المؤلفة قلوبهم إذا كان كافرا، فمتى يعطى من الزكاة؟ يعطى من الزكاة في حالتين: الأولى أن يرجى منفعة من وراء عطائه المال، والثاني أن يرجى دفع مضرته. دفع مضرته، بعض الجهل اليوم ربما تراهم في التويترات أو في الواتسابات يقولون إن الحكام يعطون الكفار، يعطونهم ضرائب أو جبايات. هؤلاء غاب عن ذهنهم أو جهلوا أنه يجوز للحاكم المسلم أن يعطي من أموال الزكاة لأجل دفع مضرة الكافر، فكيف بالأموال الأخرى؟ أي نعم، يجب على الحاكم المسلم أن يسعى في إعزاز الإسلام والمسلمين، وأن لا يبقى في المذلة، لكن إذا لم يندفع مضرتهم إلا بذلك جاز. النبي صلى الله عليه وسلم هم في غزوة الخندق أن يعطي من تمر المدينة لمن؟ لغطفان، وهم من قبائل الأحزاب الذين جاءوا إلى المدينة لغزو المدينة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والمسلم المطاع يرجى. أحسن. وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره
لا والمسلم المطاع، ما قريت الأول ما قريت الثاني.
أحسن. أحسن. قال رحمه الله تعالى: والمسلم المطاع يرجى بعطيته منفعة أيضا كحسن إسلامه، أو إسلام نظيره، أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف، أو النكاية في العدو، أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك.
يعني حتى المسلم إذا كان يعطى لأجل تأليف قلبه فهو يعطى إلا للمنافع، من هذه المنافع أن يحسن إسلامه، من هذه المنافع أن يحسن إسلامه، ومن هذه المنافع أن يسمع بذلك نظيره فيسلم، أن يسمع بذلك نظيره فيسلم. كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، فلما سمع التميم بعطايا النبي صلى الله عليه وسلم لهذين المسلمين الجديدين هرعوا إلى الإسلام ودخلوا فيه. أو خذين ايش؟ يا شيخ احنا الحين في السابع والسادس نختلف، وانت تقول 102 شنو عندك؟ ها؟ لا يا شيخ، احنا وقفنا على هذه، والمؤلفة قلوبهم نوعان كافر ومسلم. اما هذا انا متاكد منه لاني انا اكتب بلغه. اي
صح، هذا صح، فتم رسول الله صلى الله
عليه وسلم. اي وقفنا على هذه، انت الظاهر كنت غايب. طيب، ويرجى المسلم المطاع، ها، في حاله اخرى ما هي؟ أن يرجى من وراء عطيته ماذا؟ أنه سيجبي المال للمسلمين، يجبي بمعنى يجلب، يجلب زكاة قومه، فيقال له لك من الزكاة كذا وكذا إذا جلبت زكاة قومك، واضح؟ وهو مطاع والناس يخافون منه، إذن يجوز أن يعطى ويحتسب من سهم المؤلفة قلوبه، ويحتسب من سهم المؤلفة قلوب وغير ذلك. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك، فالأعمال بالنيات، فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون، وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال.
وكذا حزبه الخوارج، أي وينكره ها
كذي،
لا، وكذا حزبه الخوارج. نعم،
شوف كذي الخويصرة، أحصائك كذا الخويصرة،
لا اقرأ اللي بعده. وكذا حزبه،
أحسن، وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به من المصلحة من التحكيم ومحو اسمه، وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم، وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة.
الخوارج دينهم لا يصلح لا في صلاح الدنيا ولا في صلاح الآخرة، وهذا هو السبب في وجوب قتالهم. إذا أعطى الملوك والأمراء لبعض الناس من ذوي الوجاهة، فإن كان أعطاؤه إياهم لأجل استتباب الأمن، لأجل التمكين، لأجل مصلحة راجحة إلى أمر البلد، فهذه العطاءات أشبه ما تكون بعطاء النبي صلى الله عليه وسلم، كعطائه لمن؟ لأبي سفيان وصفوان بن أمية والأقرع بن حابس وأمثالهم. أما إذا كان عطاؤه يعطي لمن يحب ويمنع من لا يحب، عطاؤه لأجل التكبر والتجبر، فهذا كعطاء فرعون. ففرعون إنما كان عطاؤه تكبرا وتجبرا، فيعطي من شاء ويمنع من شاء، وهذا ليس في السياسة الشرعية. في السياسة الشرعية أن الملك أو الأمير إنما يعطي من في عطائه خير للمسلمين أو للإسلام، من المسلمين يعطيهم من المؤلفة قلوبه. وأما الإنكار، إنكار من ينكر ليش الملك يعطي بعض الناس دون بعض، ليش الأمير يعطي بعض الناس دون بعض مثلا، فهذا الإنكار إنما يكون ينكره ذو الدين الفاسد، ذو بمعنى صاحب، صاحب الدين الفاسد، مثل من؟ مثل الخويصرة، ذي الخويصرة الذي
قال يا محمد هذه هي عطية ما أريد بها وجه الله، أو قال اعدل فإنك لا تعدل، فينكر هذا النوع من العطاء حزبه الخوارج الذين يرون أن العطاء لا بد أن يكون حسب ما هم يرونه لا حسب ما يراه ولي الأمر المسلم من المصلحة. وهذا أمر لا يفهمه من قل فقهه في السياسة الشرعية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن أو البخل، فإن كليهما فيه ترك، فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. صححه الترمذي. وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع، وإنما هو كبر وإرادة العلو في الأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات كلمة جامعة كاملة، فإن النية للعمل كالروح للجسد، وإلا فكل واحد من الساجد لله سبحانه وتعالى والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض، فصورتهما واحدة، ثم هذا أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أبعد الخلق عن الله عز وجل.
يعني لو قال لنا قائل: ما هو الفرق بين السجود العبد لله تعالى وبين السجود الإنسان للشمس؟ لا نجد فرقا إلا في إيش؟ في النية، في النية. وإلا حتى عابد الشمس ربما يتوجه للقبلة ويسجد للشمس. نعم. لذلك النية مفرق، النية مفرق. ومن هذا الباب قال رجل: سجد لله جل وعلا فيتقرب إلى الله بذلك، فقال له آخر: لكن الصنم أمامك. قال: والله ما رأيته. فهل يصبح سجوده شركيا؟ قطعا لا. لماذا لا يصبح سجوده شركيا؟ لأنه ما قصد الصنم ولا خطر بباله ولا رآه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد قال الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الأثر: أفضل الإيمان السماحة والصبر، فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة، بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك.
اقتران الحق بالصبر، لأن إقامته لا تتم إلا بالصبر، والوصول إليه لا يتم إلا بالصبر، فهذا وجه اقتران الحق بالصبر. ووجه اقتران الصبر بالرحمة أن الإنسان في الدنيا يرى من البلاءات والابتلاءات من أقرب الناس إليه، فإن لم يغلب مع الصبر جانب المرحمة أخذ بالثأر وعامل بالمثل. فإن جعل مع الصبر المرحمة عفا تجاوز، فهذا وجه اقترانه بالمرحمة. وأما الأثر فرفعه ضعيف ووقفه محتمل. أفضل الإيمان السماحة والصبر، والسماحة هنا بمعنى العفو والتجاوز وسعة الصدر. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان من لم يقم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
هذه القاعدة، أن الأمير أو الحاكم يجب عليه أن يتحلى بهذين الأمرين، بالقيام بالحق مع الصبر، والرحمة والسماحة مع الصبر. فإن كان صبرا بلا إقامة الحق لم ينفع بل يضر، وإن كان صبرا ولا رحمة فيه لن ينفع بل يضر. فلا بد من الرحمة والحق، وهذا وهذا يحتاجان إلى الصبر. فمتى ما كان الحاكم أو المسؤول أو الأمير أو الملك قائما بالحق مع الرحمة صابرا عليهما وبهما، كان شأنه إلى تمام وكمال. ومتى ما فرط العقدين عنده كان الأمر كما قال الشيخ سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره، لأنه لا تصلح المسؤوليات إلا بالقيام بالحق مع الرحمة. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد قال سبحانه وتعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاء والقتال الذي هو الشجاعة. وكذلك قال في غير موضع: وجاهدوا في سبيل الله بأموال وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم أنفسهم.
يعني جاهدوا على صيغة الخبر، فالأمير أو الحاكم أو المسؤول يجب عليه أن يكون متصفا بالشجاعة في قيامه بالحق، متصفا بالكرم والسخاء في رحمته وعفوه وتجاوزه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أبين أن البخل من الكبائر في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
البخل كبيرة من كبائر الذنوب، وهو الشح إذا كان في القلب. واكتناز المال وعدم إخراج الزكاة كبيرة أخرى، عملي والأول قلبي. ومتى ما أخرج الإنسان زكاة ماله خرج من الكنزية، متى ما أخرج الإنسان زكاة ماله خرج من الكنز. أما إذا بخل ولم يخرج زكاة ماله فإنه كنز. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الجبن في مثل قوله: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي قوله: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون.
الجبن من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمنين. المؤمن قوي شجاع لقوة إيمانه بقضاء الله وقدره، لقوة ثقته بالله جل وعلا. وإنما الجبن والخوار من صفات المنافقين الذين قال الله عنهم: يحسبون كل صيحة عليهم، من خورهم وجبنهم يحسبون كل صيحة عليهم. وقال عنهم: يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. بس يبون ينحاشون. إذن الجبن من صفات المنافقين، فليحذر المسلم من هذا الوصف، فإنه قد يخرجه من دائرة الإيمان الواجب، لأن الإنسان إذا وجد فيه صفة من صفات الكفار أو صفة من صفات المنافقين خرج من دائرة الإيمان الواجب وبقي في دائرة الإسلام إذا لم يأتي بناقض. فالواجب على الإنسان أن يجاهد نفسه حتى يصبح كريما في جانب الأموال، سخيا في سمحا في قلبه، قويا شجاعا في أقدامه. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وهو كثير في الكتاب والسنة، وهذا مما اتفق عليه أهل الأرض، حتى إنهم يقولون في الأمثال العامية: لا طعنة ولا جفنة، ويقولون: لا فارس الخيل ولا وجه العرب.
لا فارس الخيل ولا وجه العربي. فارس الخيل كناية عن الشجاعة، وجه العرب كناية عن الكرم، لأن العربي معروف بوجوههم، فإنهم كانوا يجعلون في وجوه بيوتهم نارا حتى يستقبلوا الضيفان. وفرسان الخيل معروفون بإقدامهم في القتال حتى قبل بدء المعركة.
ويقولون: لا فارس الخيل ولا وجه العرب. لكن افترق الناس هنا ثلاث فرق: فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض أو الفساد، ولم ينظروا في عاقبة المعاد، ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها، فصاروا نهابين وهابين.
الله المستعان. نهابين من جهة، وهابين يعطون من جهة، ينهبون من جهة ويعطون من جهة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء يقولون: لا يمكن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم، فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم، فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة إن لم يحصل لهم ما يصلح آخرتهم من توبة ونحوها مما يعتقدونه فينجو منه.
طبعا هذا الوصف في الأصل هو وصف فرعون ونمرود وأمثالهم، أنهم نهابين وهابين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفريق عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى، ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم، فهذا حسن واجب، لكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام، فيمتنعون أو يمنعون عنها مطلقا، وربما كان في نفوسهم جبن أو خوف أو ضيق خلق عاضد لما معهم من الدين، فيقعون أحيانا في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات، أو يقعون في النهي عن واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله تعالى، وقد يكونون متأولين، وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال، فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج. فهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل، لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا، وقد يعفى عنهم في بعض ما اجتهدوا فيه فأخطأوا ويغفر لهم قصورهم، وقد يكونون من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، ولا يرى أن يتألف الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا بنفع، ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبه من نوع الجور والعطاء المحرم.
يعني القسم الأول أو الفريق الأول غلب عليهم التفريط في حق الله جل وعلا. القسم الثاني الغالب عليهم خوف من الله جل وعلا، لكنهم يقصرون في أداء الواجبات إما بسبب جبنهم أو بسبب بخلهم، فيتركون شيء من الواجبات. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: قسم يخافون من الله لكن يتساهلون في ترك بعض الواجبات كالجباية من أموال الزكاة أو إقامة الحدود، أو يتساهلون في إقامة بعض الواجبات فلا يعطون الناس حقوقهم ويقولون هذا مقتضى السياسة، هذا مقتضى إيش؟ السياسة. فهم في أنفسهم يخافون الله لكنهم في عملهم يغلبهم ما يسمى بالسياسة. ومن هؤلاء قسم دفعهم خوفهم إلى غلو، دفعهم خوفهم إلى الغلو، وهو قتال من لا يقيم في نظرهم الشرع، وقتال من لا يقيم العدل في نظرهم، وهم الخوارج والمعتزلة. فإن قال قائل: ما الحكمة من إيجاد الخوارج؟ نفس السؤال يرد: ما الحكمة من إيجاد الكفار؟ ذكر الله الحكمة في القرآن: ليبلو بعضكم ببعض، ليتخذ منكم شهداء. هذه حكم. فالخوارج يجب على المسلم أن يعتقد أن وجودهم لحكم، مثل الوباء وجوده لحكم، ما يأتي هكذا اعتباطا، وإن كانت عقوبة، الطاعون عقوبة والوباء عقوبة، الزلازل عقوبة لكنها لحكم، الفيضانات عقوبة لكنها لحكم، فهي من جانب عقوبة ومن جانب حكمة، كما قال عز وجل في إهلاك الأقوام المعذبين: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فإهلاكهم لعزته عقوبة، طيب والرحيم لحكمته بالمؤمنين رحمهم فأهلك عدوه، حكمة. إذن لابد أن إذا كان الأمر كذلك فما من عقوبة إلا ومعها إيش؟ حكمة. ما من عقوبة إلا ومعها حكمة. حتى وجود الكفار في النار عقوبة لكنها حكمة. من الحكم، من الحكم ويذهب غيظ قلوب المؤمنين. هذه حكمة، هذه حكمة. المؤمن لما يرى الكافر اللي كان يعذبه ويسبه ويشتمه يراه في النار تقر عينه، تقر عينه، نوع من النعيم القلبي بالنسبة له. إذن نلاحظ أن الخوارج لا شك أن هذه عقوبة من العقوبات على من؟ على الحكام الذين يتركون بعض الواجبات. لهذا لو قال لنا قال: متى يخرج الخوارج؟ يخرج الخوارج إذا وجد شيء من التساهل من بعض الولاة. يعني مثلا بعض ولاة عثمان، لا نقول عثمان، بعض ولاة عثمان وجد فيهم تساهل فكان السبب نشوء ظهور الخوارج، وظهر قرنهم في زمن علي رضي الله عنه. فالخوارج يظهرون في حالتين، الخوارج دائما في كل عصر في كل مصر يظهرون في حالتين: الأولى إذا وجد التنازع بين المسلمين فهنا بيئتهم ومستنقعهم، والحالة الثانية إذا وجد من بعض الولاة التقصير في قيامهم بأمور الدين. وقال الشيخ: فهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل، يعني الخوارج. لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين. كيف يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا؟ يعني بعض الحكام لما يشوفون الخوارج خرج عليهم إيش يبون؟ والله يقولون يبون عطيات، يلا أعطوهم رواتبهم، فصار خروجهم فيه مصلحة من المصالح وحكمة من الحكم الدنيوية، فأخذ الناس عطياتهم. طيب حكم دينية، يقولون الخوارج خرجوا لأن الحاكم لم يعز أهل الدين، فلما يرى الحاكم أن هؤلاء خرجوا يعز أهل الدين الحق، يعزهم ويكرمهم ويجلهم، حصل إيش؟ حكمة شرعية، صح ولا لا؟ هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب قوله لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا فهمناه، وقد يعفى عنهم في بعض ما اجتهدوا فيه فأخطأ، لأن الخوارج ليسوا كلهم أصحاب أغراض سيئة، هذه لا بد أن نعتقدها. خوارج صنفان، صنف منهم زنادقة يتخذون الدين سلما للوصول إلى أغراضهم الدنيوية، هؤلاء هم أصحاب الأغراض السيئة، وصنف منهم نياتهم طيبة متأولون يظنون أن هذا هو الدين، هذا مبلغ علمهم، أو بمعنى آخر غوغاء الناس، أو بمعنى آخر مغرر بهم. لاحظتم هذه ولا لا؟ مغرر بهم، يمسكونه يقولون ليش تفعل؟ قال والله ظننت أن هذا هو الدين. وأنا مرة كنت ألقي محاضرة في السجن لبعض هؤلاء، فلما تكلمت معه قال والله فلان من الناس غرنا، هو قاعد في بيته وحنا اللي ماكلين تبن على قولته. طيب هؤلاء مغرر بهم، هذا معنى كلام شيخ الإسلام، وقد يعفى عنهم في بعض ما اجتهدوا فيه فأخطأ. لاحظ الآن، ويغفر لهم قصورهم، وقد يكونون من الأخسرين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون. وهؤلاء هم عامتهم ورؤساؤهم وكبراءهم، هؤلاء هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يخرجون من الدين كما يخرج الرمية من السهم، أو كما يخرج السهم من الرمية، لا يرجعون إليه. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى،
لحظة فوزان، نعم نعم أيوه أحسنت، أصحاب النيات السيئة، سجود سجود، شو اللي يفرق بينهم؟ النية. هنا نفس الشيء، هؤلاء خوارج هؤلاء خوارج، شو اللي يفرق بينهم؟ هؤلاء غفر الله لهم، وهؤلاء ها جعلهم من الأخسرين، أعمال النية. هؤلاء خرجوا ظنا منهم من هذا هو الدين، هؤلاء خرجوا ركبوا الدين سلما للوصول إلى الدنيا أو للوصول إلى هدم الدين. الدجال يخرج مع من في آخر الزمان؟ يخرج في عراضهم الدجال، في عراض الخوارج، نص حديث في مسلم، حديث ابن عمر. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والفريق الثالث الأمة الوسط، وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة، وهو انفاق المال والمنافع للناس، وإن كانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى إصلاح الأحوال لإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين، وعفته في نفسه فلا يأخذ ما لا يستحقه، فيجمعون بين التقوى والإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فلا تتم السياسة الدينية إلا بهذا.
وهذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا نذكر من هؤلاء الذين ملكهم الله وماتوا وهم لا يملكون شيء، فقراء. العلامة صديق حسن خان القنوجي، ملك بهوبان، شوفوا كيف، وعالم من علماء أهل السنة والجماعة، يوما مات ما وجدوا شيء يقسمون على أولاده وأهله، ملك بهوبان، لكن قام بسياسة الدنيا والدين بحسب مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء أيضا من المتقدمين مثلا ممن صار له السياسة والرئاسة أبو يوسف القاضي، يعقوب بن إبراهيم، كبار تلاميذ الإمام أبي حنيفة، محمد بن الحسن الشيباني، ابن القاضي ابن هبيرة، الوزير ابن هبيرة، من المعاصرين في هذا الزمان أيضا الأمير الصنعاني، أمير من أمراء صنعاء، أمير ابن أمير ابن أمير ابن أمير، يعني الملك في أجداده، ومع ذلك مات فقيرا. ومنهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، جاءته السياسة والدنيا لكنه خرج منها وهو رحمه الله فقير، يأكل كما يأكل أحد المسلمين. الشيخ ابن باز رحمه الله من مشايخنا وشيوخ مشايخنا، وصل إلى مرتبة منصب الوزير، رئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، وعنده أكثر من 30 مسمى وظيفي. الإنسان العقل يقول ما دام عنده كل هالمعاشات وكل هالوظائف، ها، يكون عنده فلوس. يوم مات وجدوه مديون بأكثر من 5 ملايين ريال. ليش مديون؟ يدفع للناس، يعطي للناس. هذا هو طريقة وراث الأنبياء عليهم السلام. نعم، هذه أمثلة ذكرتها مما أعرف، ربما تكون هناك أمثلة أخرى كثيرة مما لا أعرف. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فلا تتم السياسة الدينية إلا بهذا، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة، وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب، ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول، فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع فيه العفيف، ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني، فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم: بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. وفي الأثر:
وهكذا جاء في أخبار الفاكهي، أخبار مكة للفاكهي، أن ملك الحبشة سأل جعفرا: بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. الصلة يعني عطية.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي الأثر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله إبراهيم الخليل صلى الله على نبينا وعليه وعلى كافة الأنبياء المرسلين: يا إبراهيم، تدري لما اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار.
أبو الأنبياء إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام كان من أكرم الناس، من كرمه ما ذكره الله في القرآن، فجاء بعجل حنيث، ضيوف جاءوا على طول راح ذبح لهم عجل، لا سألهم ولا شيء. هذا هو الكرم، الكرم أن تعطي بلا سؤال، فإن قال لك قائل: ما الفرق بين الكرم وبين العطية؟ الكرم عطاء بلا سؤال، والعطية بناء على السؤال. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار، أن الناس 3 أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم، والثالث هو الوسط، أن يغضب لربه لا لنفسه، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل. فإذا انتهكت حرمات الله عز وجل لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله تبارك وتعالى. فأما من يغضب لنفسه لا لربه، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، فهذا القسم الرابع شر الخلق، لا يصلح بهم دين ولا دنيا. كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة، هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه، ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه، ويعفون عن حظوظهم. وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله ودفعه، وهي أكمل الأمور، وكلما كان إليها أقرب كان أفضل. فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده، ويستغفر الله تعالى بعد ذلك من قصور أو تقصير، بعد أن يعرف كمال ما بعث الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين. فهذا في قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
إذا أحس الإنسان من نفسه عدم المقدرة على إقامة الحق، أو عدم الصبر والرحمة، فلا ينبغي له أن يتولى شيئاً من المسؤوليات. ولقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك امرؤ ضعيف، فإن استطعت ألا تتأمرن أو ألا تأمرن على اثنين فافعل. فالإنسان الذي يحس من نفسه عدم المقدرة على إقامة الحق وعلى الجمع بين الصبر والرحمة، فلا يتولين شيئا من المسؤوليات. ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه. نعم.
أحسن الله عليك. نقف الشيخ.
طيب، نقف على هذا الفصل إن شاء الله، وهو الفصل الحكم بين الناس، ونسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإياك الله يبارك. أحد عنده سؤال يتفضل. تفضل يا فوزة. ورع الفاسدين بالجبن والبخل، يعني تقول له: تعال نوليك هذا المنصب. يقول: لا لا لا، ما أبي المنصب. لا ليش؟ والله أنا أخاف من الله. هو جبان أصلا، يخاف أن يتولى هذا المنصب، لأجل أنه راح يعرف أنه راح يزعل فلان وفلان وفلان، فيجبن، لكن يظهره بصورة الورع. هذا صورة إيش؟ الورع في مع الجبن. وضحت؟ طيب، مثاله في الورع في البخل، تقول له: يا أخي، أنفق في سبيل الله عز وجل، أعطي المحتاجين، فيظهرك، ما يظهر نفسه في البخل، يقول لك: يا أخي، الجمعيات هذه ما توصل. شوف، هو أظهر لك إيش؟ الورع، ما يبي يعطيهم. فهمت عليه؟ ولا هو أصلا ما يبي يعطيهم، بس يظهرها في صورة الورع. نسأل الله السلامة والعافية. هلا أبو أحمد، تفضل. ما كان إيش؟ لا 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 لا، غير صحيح هذا. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحصوا لي كل نسمة مؤمنة. فأول إحصاء عمل في المدينة. فهمت علي؟ وهذا كان في السنة كم؟ في السنة الثالثة من الهجرة أو الرابعة. فالإحصاء في الإسلام موجود. كيف؟ نعم. أما الزكاة فلا تعطى إلا للفقير المسلم، الزكاة لا تعطى إلا للفقير المسلم. أما إذا اغتنى فقراء المسلمين فيجوز أن يعطى فقراء غير المسلمين من سهم المؤلفة قلوبهم. واضح؟ على كل حال بالنسبة لأهل البدع الظاهرين ينقسمون إلى قسمين حتى في العطاء والتعامل. قسم منهم دعاة إلى بدعتهم يظهرون العداوة لك، فهؤلاء لا يعطون، هؤلاء لا يعطون. وقسم آخر هو على بدعته وضلالته لكن لا يظهر لك، لا يظهر لك وليس داعيا إلى البدع، فهؤلاء يعطون لتأليف قلوبهم.